أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. ومثله ما ذكره عدل، أي من إمكان أن يقال إن الظاهر من حال الطرف الآخر أحد الطرفين المفروض بلوغه عدم، لا هذا مو المفروض، أي المفروض واحد بالغ واحد غير بالغ، إحنا المفروض البلوغ، إن هذا البالغ ما تصرف مع غير البالغ إلا لكونه قد أدرك أن التصرف مع غير البالغ صحيح، أو أن غير البالغ بالغ، لأن احنا أيضا أمرنا أن ماذا؟ أن نجري قاعدة الصحة في فعله، يعني في فعل البالغ، وإجراء قاعدة الصحة في فعل البالغ يعني أنه شنو؟ أن العقد الذي أجرى على وفق الأصول، على وفق القواعد، صحيح. عرفنا المناقشة، هذا القول الذي يمكن أن يقال، يعني نستطيع أن نجري قاعدة الصحة في هذا الفرض بهذه الطريقة التي شرحناها. إذ لو أراد الشيخ الأعظم بالظهور المذكور ما يساوي ويساوق قاعدة الصحة في تصرفه بادعاء ابتناء القاعدة على ظهور حال الفاعل، فمن الظاهر أنه إنما يسلط على أحد طرفي العقد ويباشره، وصحت إيجابه لا تستلزم صحة شنو، وصحت إيجابه لا تستلزم صحة القبول من غير البالغ. عرفنا؟ لأن قلنا مو من طرف واحد احنا نقدر نصحح كلا الأمرين، كلا طرفي العقد، صح احنا هذا غير البالغ عندما أجرى الإيجاب وأردنا أن نجري قاعدة الصحة في حقه، أقصى ما نتمكن أن نقول إن إيجابه صحيحة، إن إيجابه صحيح، هذا أكثر ما نقدر أن نقول، بعد ما نقدر نقول أكثر من، بس ما نقدر نقول بعد أن غير البالغ يصبح بالغ بإجراء قاعدة الصحة في أحد الطرفين، ما نقدر. عرفنا؟ ليش؟ لأن ما لها هذه السعة، قاعدة الصحة فقط تصحح فعله، يعني فعل البالغ، بس ما تصحح القبول من لدن الطرف الآخر اللي هو غير البالغ. وهذا مر علينا، تذكرون اللي ادعى الشيخ أيضا، سبحان الله، ادعى الشيخ هذا الادعاء فيما تقدم، قال احنا نتمكن من اجراء قاعدة الصحة، وناقشنا في ذلك نظير ما سبق في الامر الثاني من المقام الثاني فيما تقدم. وان اراد به امرا اخر يكون حجة على المدعي في المقام مكذبة لدعواه، فهذا الأمر الآخر مع اختصاصه بما إذا كان عالما بالحكم غير معلوم الحجية في حق نفسه، بنحو يمنع من سماع دعواه، يعني هو أصلا قلنا عندما يقول عنها تصرفي الذي أجري الذي أبربه يدلل على صحة العقد بأكمله. نقول له من قال لك صحة العقد؟ يعني اللي تستلزم تكذيب الصبي في ادعائه الصبا. شو نقول له في الرد عليه؟ نقول له هذا أول الكلام، تصرفك فقط يدلل على صحة الإيجاب وحده ولا يدلل على شنه؟ صحة القبول. كما لا ينبغي الإشكال في عدم حجيته في حق الطرف الآخر المحتمل الصبا لو ادعى إيقاع العاقد حين صبا. عرفنا؟ هو لو قال أنا بعت صح ولكن حين ماذا؟ حينما كنت صبيا. نقول نعم كلامك في محله، يعني الأصل عدم تحقق النقل والانتقاء وبقاء الثمن في عهدة صاحبه والمثمن كذلك. بقي شيء، شنو الشيء اللي بقي؟ اللي قلنا هذه العقود اللي ادعى الشيخ أيضا أن قاعدة الصحة لا تجري بها، وهي مجموعة من العقود، وهو أن شيخنا الأعظم منع من البناء على الصحة الفعلية بمعنى تحقق النقل والانتقاء وترتب الأثر فيما لو شككنا في القبض في الهبة. عرفنا؟ نقول يعني جديدا جاءتني قضية، يعني أحد الأشخاص توفى يرحمه الله ويدعي بعض ورثته أنه وهبه بيتا، والبعض الورثة الأخرى يقولون لا ما قال أنه سيعطي، وإحنا سمعنا أنه قال سيعطي بس ما تحقق القبض. واضح شو تصير في هذه المسألة؟ الكلام إذا شككنا في هكذا ما نقدر نقول إنه تحقق القبض، ما نقدر، يعني على الأقل نقول إن المسألة كالتالي: الورثة اللي عندهم اطمئنان بتحقق القبض يسقط حقهم في هذا المنزل بس، والورثة اللي يقولون لا ما تحقق القبض يرثون حصتهم كاملة. هذا أقصى ما يمكن أن يقال. عرفنا؟ فيما لو شك في القبض في الهبة بعد وبيع النقدين الذهب بالذهب اللي أجمع الفقهاء على اشتراط القبض والإقباض فيهما، بعد وبيع السلم الكلي المؤجل بثمن حال، يجي واحد يقول لك هذا ثمن التمر حالا أيام الرطب مثل أيامنا، فإذا صرمت المزرعة ائتيني بخمسة أمنان من النوع شنو؟ لا مو بس خلاص، الجودة العالية، الجودة العالية. يقول الشيخ الأعظم يرحمه الله احنا ما نقدر نقول هذا العقد صحيح. عجيب شلون مو بصحيح؟ يقول ما نبني على صحته إلا بعد قبض المشتري اللي دفع الثمن حالا، معي؟ بعد قبضه للتام، يعني بعد شهر مثلا عندما يتحقق الصراحة. واضح لنا الفكرة؟ وكذلك أيضا في إجازة المالك لعقد الفضولي. ليش شيخنا الأعظم؟ بدعوى أن صحة العقد في جميع ذلك ليست بمعنى فعلية ترتب الأثر عليه، يعني إحنا لو شككنا في صحة العقد ما نقدر نقول إن هذا العقد صحيح أبدا. متى يكون صحيحا؟ إذا قبض إذا تحقق القبض والإقباض، يعني أن القبض والإقباض شرط يؤثر في تحقق ماهية العقد، وهو بمثابة أحد طرفي العقد، يعني هو كالإيجاب والقبول في هذه العقود التي طرحها الشيخ. واضح لنا الفكرة؟ أي بمعنى فعلية ترتب الأثر عليه، بل بمعنى كون العقد، بحيث لو تعقبه القبض أو الإجازة في عقد الفضولي لتحقق النقل والانتقال. إيه ما نقدر إلا أن نقول هكذا، لأن صحة كل شيء بحسبه، فأصالة الصحة ما تحرز لنا أن العقد هذا بكامله بشراشره صحيح. واضح؟ إشكالنا على الشيخ الأعظم، وإشكالنا أن ما ذكره في القبض بأن العقود المذكورة لما كانت مبتنية على إنشاء مضامينها فعدم ترتب الأثار، فعدم ترتب مضمون العقد لفقد بعض الشروط يتنافى مع القول بصحتها، ولا مجال لحمل الصحة فيها على الصحة التأهلية، يعني عقد شأني هذا بمثابة إن كان شنو عقد صوري، يعني في الحقيقة مو حقيقي، ما يلزم منه الإيفاء من أحد الطرفين إلا إذا تحقق القاض، يعني حتى الموجب ما يقدر ما يجب عليه الوفاء بالعقد إذا ما سلم، يبقى العقد شنو في مرحلة شنو في المرحلة التأهلية. يقول الماتن للشيخ الأعظم: لو كان قولك صحيحا للزم منه أن يكون الأمر في جميع الشروط كذلك، لأن هذه شروط القبض والإقباض في هذه الشروط معي على حد سائر الشروط في الأمور الأخرى، عرفنا؟ مثل إحنا ما ناقشنا مثلا المالية في بعض الأمور مر علينا، وهي شرط في كون المبيع له مالية والثمن أيضا له مالية، هذا القبض أيضا كذلك شرط من الشروط، فإذا شككنا كيف أجرينا الصحة هناك كما قال الماتن، خلافا لما قاله النائين يرحمه الله. فإذا أي شرط من الشروط نشك فيه وبحسب كلام الماتن لا يرجع إلى السلطنة، يجوز لنا إجراء أصالة الصحة فيه والقول بأن العقد أبرم وتم، ويجب تنفيذه من كلا طرفي العقد، يعني من الموجب والقادر. وهذا يعني ذاك حتى لو ما قبض رغم أن الشرط شرط باقي، نقول له يجب عليك تروح أو يعني تسوي المقدمات للقابض وتضع يدك على ماذا؟ على المثمن، صير لك سلطنة عليه. إيه والموجب يجب عليه الوفاء، أن يصرم مزرعته ويسلم هذا التام، ما يقول بعد خذ جيب لك مثلا شنو أحد الفلاحين إيه ليصرم هذا المقدار لك من التام، لا هو يجب عليه الوفاء. فعدم ترتب مضامينها، مضامين هذه العقود لفقد بعض الشروط يتنافى مع القول بصحتها، ولا مجال لحمل الصحة فيها على الصحة الشأنية التأهلية، وإلا لجرى هذا الإشكال، لجرى ذلك في جميع الشروط كما سبق في الأمر الثاني من المقام الثاني، ومجرد كون الشرط صح القبض والإقباض هنا متأخر، بس الشرط المتأخر قلنا مثل الشرط المقارن ومثل الشرط ماذا الحال ومثل الشرط المتقدم، كل هذه الشروط من واد واحد. واضح لنا الفكرة؟ نعم، هذا اللي قلنا يمكن أن يؤول كلام الشيخ إليه. لو كان القبض شرطا في بقاء الأثر في كفاية العقد وفي كفاية العقد في حدوثه. يعني شنو نقول؟ مجرد أن يحدث العقد من الطرفين هذه يتحقق النقل والانتقال، بس البقاء لترتب الأثر مشروط بالقبض والإقبال. شفتوا هالشرط؟ أي أشكل البناء على تحققه بقاعدة الصحة. ليش؟ لأن قاعدة الصحة شو تقول لنا؟ العقد صحيح، نقول أيضا العقد صحيح معي، لكن في شرط يقول بقاء ترتب الأثر، بقاء ترتب الأثر مشروط بالقبض والإقبال، فيصير هالشرط بمثابة فسخ العقد اللي ما تقدر تثبته قاعدة الصحة. واضح الفكرة شلون؟ فلعل مراد الشيخ هو هذا المعنى الذي أفدناه معي، كي ينتفي الإشكال اللي أوردناه على الشيخ الأعظم بأن القبض والإقبال كسائر الشروط، لا يصير مو كسائر الشروط، شرط ماذا؟ له هالمعنى الجديد معي؟ يعني أي عقد من العقود السالفة بمجرد الوقوع يتحقق النقل والانتقال، ولكن هالنقل والانتقال ما له استمرار إلا بالقبض والإقبال. أول البداية مثلا فلنفرض لتقريب الفكرة، لتقريب الفكرة القبض والإقبال كم يحتاجان؟ إلى 10 أيام، هذا إلى مدة 9.5 أيام يجب الوفاء منه. في النصف اليوم الأخير مشروع بتحقق القبض، نقول هكذا. بس الحمل على هالمحمل صحيح ولا مو صحيح؟ مناف لما يفهمه العرف من العقود. واضح؟ يعني هذا شو نسميه؟ أمر عقلي دقي محتمل، لكن العرف لا يفهمه من العقل. العرف لا يفهم إلا ماذا؟ أن على كل من طرفي العقد أن ينفذ مضمون العقد. واضح؟ لأن البقاء ليس أثرا للعقد، بل هو مقتضى طبيعة الأثر، فهو نظير فسخ العقد. لا يمكن أن نثبت أن العقد لم يفسخ بقاعدة الصحة، نقدر ولا ما نقدر؟ ما نقدر. طيب، إلا أن يتمسك له بما تقدم في الأمر الثالث من المقام الثاني من عموم القاعدة للأمور غير الارتباطية، إذا أحرز الإتيان بالفعل بعنوان كونه محققا لمجموعها. هذا قلناها حتى فيما تقدم أيضا، تو نبينين في حق يعني الكلام المتقدم، نقول إذا أجرى أحد طرفي العقد الموجب مثلا قال بعته، إجراء أصالة الصحة في قوله بعته لازمه أن الطرف الثاني من العقد صحيح، هذا لازم. إذا قلنا هكذا هذا بعد خلاص، يعني يصير العقد صحيح، العقود السابقة صحيحة، لكنه موقوف على إحراز قصد المتعاقدين للعقد بلحاظ بقاء أثره الموقوف على القبض. نعم. والبناء منهما على تحقيق القبض والفراغ عن العمل بذلك العنوان. يعني كأن احنا مثل اللي قربنا المثال، قلنا هذه إذا باع زيد وعمر، هذا ليه زيد وعمر ما شاء الله عليهم، يعني كلمتهم أمس ايش قلنا؟ مسمار في خشبة في ليف، إذا ايش اسمه لفظ كذا سبق لسان تجدا، هذا نقول خلاص. لكنه موقوف على إحراز قصد المتعاقدين للعقد بلحاظ بقاء أثره الموقوف على القبض، والبناء منهما على تحقيق القبض والفراغ عن العمل بذلك العنوان. ولا يكفي مجرد إيقاع العقد بلحاظ ترتب أثره من دون نظر لبقائه كما هو واضح. نعم، يتجه ما ذكره الشيخ الأعظم يرحمه الله في واحد من الأمثلة التي أوردها. أي مثال؟
وهو عقد الفضول اللي ما له سلطنة على العاقد. هذا نتفق مع الشيخ الأعظم. ليش؟ لأن دائما قلنا إذا كان الشرط أي شرط من الشروط فيه شرطية وفيه شمة السلطنة خلاص وشككنا في العقد ما نقدر نجري قاعدة الصحة. عرفنا؟ واضح عقد الفضولي المصداق الأبرز لهذا، لأن أصلا ما له سلطنة. أنا أرى كتابك هذا أو هذه نعم الآلة هذه هي ملك لك. يقول الشيخ ما شاء الله أنا بحاجة إليها، أقول له بعتك إياها. هذا كلامي بعتك إياها، لا يقدم ولا يؤخر إلا أن تجيز معي. إيه يعني ما يتحقق النقل والانتقال إلا بالإجازة. فهذا نقدر نقول ما يستطيع أحد أن يجري قاعدة الصحة في كلامي. ليش؟ لأن لا سلطنة لي على إجراء العاقد. عرفنا؟ إيه نعم. يتجه ما ذكره قدس الله سره في إجازة عقد الفضول من دون فرق بين قصدهما للعقد فقط وقصدهما له بلحاظ ترتب الأثر عليه. ما يحتاج نفصل نقول لا هذا ليه كلامهم مسمار في خشبه، لا عادي. ترى عقد الفضول هو بطبيعته كذلك، يعني لا يتم إلا مع إجازة المالك للعين المبيعة من لدن الفضول المستتبع للسعي في تحقيق الإجازة، لأن مضمون العقد التابع للإجازة لما كان خارجا عن سلطانهما لم تنهض القاعدة بإحرازه لما سبق من توقفهما على إحراز سلطنة الفاعل. ومنه يظهر الحال فيما ذكره بقوله وأولى بعدم الجريان ما لو كان العقد في نفسه لو كلي وطبعه مبنيا على الفساد. يعني هذا اللي هو عقد الفضول، بحيث يكون المصحح طاريا عليه كما لو ادعى بايع الوقف. يعني ايه عقد الفضولي هذا المصداق، بس بعض الأمثلة اللي أوردها وقال لها مثل عقد الفضولي قلنا هذا أيضا كلام الشيخ مو صحيح بيها، مثل لو باع العين الموقوفة وشككنا أن هذه العين أصبحت طلقة يعني فيها مسوغ لبيعها أم لا، نقول نعم نستطيع أن نجري قاعدة الصحة خلافا للشيخ الآخر. الشيخ قال لا ما نقدر. أو العين المرهون الموقوفة والمرهون، نقول له هذا كلامك فقط وفقط وين؟ في عقد الفضولي، فإنه لا مجال لما ذكره في مثل بيع الوقف، لأن الوقفية كسائر الموانع التي يكون وجودها موجبا لفساد العقد وعدم ترتب النقل والانتقال. فلا وجه لعدم جريان أصالة الصحة في البيع لو فرض إحراز سلطنة الباع على العين، كأنه وضع يده على هذا الوقف ويتصرف فيه كالملك الطلق غير الموقوف. خلاص احنا نقول بعد هذا ما نحتاج، ولو لكونه صاحب يد. وقد سبق انه لا مجال لدعوى قصور القاعدة عن شروط العوضين مثل المالية، كما لا مجال لدعوى لزوم احراز قابلية المحل في جريانها نظير ما تقدم في قاعدة الفراغ، لانهما من باب واحد. وإنما يتجه ما ذكره الشيخ يرحمه الله في الرهن وفي الفضول. في الرهن قلنا نعم أيضا ما في سلطنة لأن شمة السلطنة موجودة، واضح؟ أي فلو باع أنت جيت واقترض مني مالا كبيرا 100,000 ريال، قلت لك أنا ما يعني كيف أعطيك هذا؟ قلت لي هذه العين من الذهب تسوى 100 وأكثر، بل تسوى 200، تالي طالبتك بالعين يعني انقضت المدة فأنا أخذت هذه العين الذهب مثلا كيلو أو أكثر وذهبت بها إلى السوق من دون إجازة أي المالك لهذه العين، فش يصير؟ بيعي هنا يحفي شمة سلطانية، واضح؟ نعم. فإذا أجاز أن أبيع العين أو إذا أقل أصلا أعرف أنه هو محسن ما يقدر يصير بيع صحيح، وإلا فلا، لأن فيه شمة سلطانية كما أصبح. وإنما يتجه ما ذكره في الرهن وفي الفضول لما تقدم من عدم إحراز السلطنة ومثله سائر موارد الشك في الإذن إذا كان راجعا للشك في السلطنة. أما إذا لم يكن الإذن شرطا في السلطنة بل كان شرطا في نفس الفعل فلا يبعد جريان قاعدة الصحة مع الشك، كما لعله الحال في مثل إذن العمة والخالة والحرة في نكاح بنت الأخ والأخت والأمة، حيث لا يبعد كون الشرط هنا كما ذكرنا شرط يعني تشريف لهن، ولا إذا ما أذنت ما أذنت العقد صحيح. وقالت أنا اللي قلنا يأتي بهما ضاحكا مستبشرا معي، لا يرجع إلى سلطنتهن على النكاح وحجز الزوجين عنه لقصورهما عنها أو لمزاحمتهن لحقهن. وإن كان يقول المسألة مو يعني واضح وبين حتى نبت فيها بتا، وإنما هذا هو ظاهر الحال. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.